بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الأول من تفسير الصفحة الرابعة من الجزء الخامس، صفحة رقم 85. قال الله تعالى في تتمة سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. صنف آخر من الناس لا يبخل بماله ولا يحبسه عمن حوله، بل يعطي وينفق ويبذل، ولكنه لا يقل مذمة عمن قبله. مصيبته أنه لا يريد وجه الله تعالى بنفقته، ولكنه يبذل ماله قاصدا رئاء الناس. رئاء الناس يعني طالبا مدحهم وثناءهم، ولا يعمر قلبه إلا أن يذكروه بخير وأن يتكلموا عنه في مجالسهم ويعظموه، وأن يصل ببذله إلى حظ من حظوظ الدنيا. ويا ليت مصيبته توقفت عند طلبه مدح الآخرين بنفقته، يا ليت المصيبة توقفت هنا. ولكنه كفر بالله العظيم. شوفوا الآية: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس فقط، لا، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فهذا كفر بالله العظيم، ولم يؤمن به إلها واحدا رازقا مكرما حافظا، لم يؤمن كذلك ببعثه له اليوم الآخر، ولا بوقوفه للحساب في أرض المحشر وخلوده في الجنة أو النار. الآية هنا تصف حال صنف من المنافقين أبطنوا كفرهم بالله العظيم، وأبطنوا عداءهم لأهل التوحيد، وأنفقوا أموالهم في أبواب الخير يرجون تربعهم في قلوب الناس وكفى. إذن الآية تتكلم عن صنف من المنافقين يفعلون ذلك. نفقاتهم هذه لا ثواب لهم عليها، لا يتقبلها الله منهم، وإن كان نفعها للفقراء والأيتام كبيرا، ولكن يعطيهم الله عز وجل بها طيبات في الدنيا، ويرزقهم ما يستحقونه بحسب علمه وحكمته سبحانه. أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. والآية وإن كانت في معرض الحديث عن المنافقين الذين يبطنون الكفر، إلا أنها تشير إلى مرض يصيب من أنعم الله عليهم بالمال، وإن لم يكونوا من المنافقين، مرض خفي لا يطلع عليه إلا العليم الخبير سبحانه. هذا المرض أحيانا ممكن يكون معنا، يلبس صاحبه أمام الآخرين في الدنيا ثوب الطيبين أهل العطاء والكرم والجود، ولكن ثوبه هذا لا يبقى معه يوم تبلى السرائر ويوم يحصل ما في الصدور. ومن تأمل حال هؤلاء المرائين وجدهم يعيشون أمراضا قلبية لا يستهان بها، ولا يفوتنا إرشادهم ونصحهم في هذا السياق، ولعل اطلاعهم على عيب قلوبهم واستشعارهم باقترابهم من دائرة الخطر على أعمالهم هو أول خطوات انتفاعهم بهذه الآية. ممكن تنفعهم الآية إذا شعروا أنه في عندهم إشكالية. مرائي، أيها المرائي، حاول أن تتخلص من غرورك بنفسك وطلبها الخيلاء والكبر أمام الآخرين. لا تراقب نظراتهم واهتمامهم بك وتعظيمهم لك. لا تتحرى في إنفاقك تلك المواطن التي تتحصل فيها على مدح الآخرين وثنائهم. لا تكن قتورا ممسكا على عيالك، على أهلك، وسع عليهم كما وسعت على غيرهم، ولا تذكر إنفاقك أمام الآخرين إلا لمصلحة. وتذكر أن المال مال الله وأنك مستخلف فيه يرحمك الله. أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أول من يقضى يوم القيامة عليهم ثلاثة أصناف. عند الترمذي أول من تسعر بهم النار. ذكر صلى الله عليه وسلم المجاهد الذي قاتل ليقول الناس عنه شجاع، وذكر العالم أو القارئ الذي كان يطلب ثناءهم عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن أول الأصناف يعني التي تسعر فيهم النار، قال ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال يعني ربنا يسأله فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد يعني كريم، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. تأملوا ختام هذه الآية، قال الله تعالى ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ما أصعبه من ختام للآية؟ يصف حال الغافلين، يقرع قلوب اللاهين العابثين، ختام يبين لنا سبب إعراض هؤلاء المنافقين عن الإيمان الحق وعن البذل ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، يظهر لنا حقيقتهم. اعلموا أن حقيقة من تعلقت قلوبهم بالدنيا وعملوا لها كأنها دار قرار وحبسوا أموالهم عن حقها ومستحقها ولم تزن الدار الآخرة في أقوالهم وأفعالهم شيئا، أقول حقيقتهم أن الشيطان عشعش في قلوبهم وعقولهم وأغلق عليهم أبواب الخير بسوء صنيعهم وتسلط عليهم وقارنهم في صباحهم ومسائهم وصاحبهم على الشر وأعانهم عليه، وبئست الصحبة صحبته. وتعالوا وأنتم تتفيؤون ظلال هذه الآية، تعالوا لننتفع من كلام الله تعالى هنا على أتم وجه وخير حال. ألا تظنون معي أن ثمة صنفا من أبناء المسلمين تسلط الشيطان عليه حتى صرفه عن كثير من أعمال التقوى وضيق عليه تفكيره حتى أعماه عن طريق الحق والاستقامة وتلاعب بنيته وقلبها عليه وحسن له قبيح فعاله ووضعه على أول طريق الغفلة الذي نخشى آخرة؟ قال الله تعالى في سورة الزخرف ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. واستطرادا في وعظ الآية لنا أقول احذروا قرناء السوء من شياطين الإنس والجن الذين يزينون لأصحابهم كل رذيلة ويصدونهم عن فضائل كثيرة. قال الله تعالى وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. يظن أهل الكفر والإمساك عن النفقات أن إيمانهم بالله والتزامهم أحكام الشريعة سيحول بينهم وبين طيب العيش ولذته، يظنون أن التزامهم بالطاعة سيضيق عليهم آفاق أفراحهم وسعادتهم وسيفقدهم ما حصلوه من متاع الدنيا. وهؤلاء نسوا أو تناسوا ما رأوه بأم أعينهم من ضرر الذنوب وما فعلته بأهلها، ونسوا أو تناسوا أن قلوبهم وأحوالهم بيد خالقهم وأن سعة رزقهم وروعة عيشهم لا تكون إلا من عند من بيده النفع والضر والمنع والعطاء سبحانه، لا إله إلا هو سبحانه من إله عظيم يخاطبهم يفتح لهم آفاق التفكير السليم الذي يطير بهم إلى ما يرجونه في حياتهم. نعم يطير بهم إلى ما يرجونه في حياتهم. القرآن يبصرهم ويوبخهم قائلا والله لن تفوتكم منفعة ببذلكم من أجل الله ولن تلحقكم مضرة ولو أنكم أبصرتم ما ينتظركم من الحياة الطيبة وسعادة الدارين لما استبدلتم الذي هو أدنى بالذي هو خير، ما أجهلكم. شوفوا الآية، وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر، ماذا عليهم وأنفقوا مما رزقهم الله. وترى الآية فيها نداء لنا نحن أيضا، ماذا علينا لو صدقنا الله في توبتنا وتركنا ذنوبا محببة إلى قلوبنا، وماذا علينا لو تركنا العمل في أماكن الحرام واستبدلناها بالحلال وإن كان الرزق أقل في الظاهر، ماذا علينا لو تجاوزنا إساءة من حولنا لنا وأقبلنا على صلتهم حتى يرضى ربنا عنا، وماذا علينا لو هجرنا النوم في جوف الليل ووقت صلاة الفجر وأقبلنا على زاد الصالحين وسر سعادتهم. ختام الآية، وكان الله بهم عليما. الله ربنا وربهم هو العليم بحالهم وبما يصلحهم، وهو العليم بالصادق منهم، فيعينه ويكرمه ويلهمه العمل الصالح ويشرح صدره، وهو العليم بمن يستحق الخذلان والطرد عن باب رحمته. والله هو المطلع على نيات عباده وأعمال قلوبهم جميعا. وختام الآية هذا فيه تهديد لهم وتذكير بعظم جزائهم على سوء صنيعهم إن لم يتوبوا. قال الله تعالى، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. هذه واحدة من الآيات التي تذكر العباد بعظم فضل الله عليهم، وكذا تذكرهم بعدله الذي يبعث في النفس طمأنينة عجيبة. فإن الواحد منا يتقلب في حياته بين ذنوب اقترفها وبين أعمال صالحة أقبل عليها، ويتقلب بين إيذاء أوقعه على غيره وآخر وقع عليه. ومثل هذه النصوص تعيننا على تخفيف الحمل والحرص على مراقبة ألسنتنا وأبصارنا وأسماعنا لئلا تؤذي الغير، وتعيننا على المسارعة في الخيرات والأعمال الطيبة. تأملوا الآية، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. في أرض المحشر ثمة مواقف يبحث الواحد فيها عن حسنة، وإن كانت مظلمة فعلها أحب الناس إليه في الدنيا، يطلب حقه فيها منه، بدي حقي، يأخذ شيئا من حسناته أو يحمل من ظلمه عنه، بيحمل وزره. ولقد وصف القرآن العظيم شيئا من أهوال هذا اليوم ليكون الواحد منا أحرص على حفظ الجوارح، ما تظلم، احذر، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. هذا اليوم يفر الواحد من أقرب الناس إليه، أمه وأبيه وزوجه وعياله، هذا اليوم لا أنساب بينهم فيه. ليس للواحد منا منجاة إلا بفضل الله تعالى وعمله المتقبل. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، هذا من كمال عدل الله تعالى وتنزهه عن النقائص. كل من أقبل على عمل صالح بنية صالحة وفاه الله أجره وأعطاه مثوبته، وكل من فعل ذنبا وإن كان حقيرا وصغيرا كان مستحقا لأن يحاسبه الله عليه، فإن الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة، يعني مقدار ذرة. والذرة اللي هي النملة الصغيرة أو جزء منها أو بيضتها، وقد تعدد ضرب المثل بها لتناهيها في الصغر وعظم بلاغتها في الدلالة على المطلوب. الله تعالى قال في سورة الأنبياء، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال الله تعالى في سورة الزلزلة، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وحتى نفقه فضل الله تعالى على الخلق وعدله فيهم وأنه لا يظلم مثقال ذرة، تأملوا الحديث الذي أخبر فيه صلى الله عليه وسلم عن إخراج الله تعالى من النار لكل من كان يحمل في قلبه خيرا وإن كان يسيرا مقدار ذرة. أخرج البخاري ومسلم في حديث الشفاعة الطويل أن أهل الجنة يطلبون الشفاعة لإخوانهم من أهل النار الذين كانوا يشاركونهم في عدد من الأعمال الصالحة في الدنيا، فيحرم الله صورهم على النار، يعني يحرم صور أهل الجنة اللي طلبوا الشفاعة، يحرم صورهم على النار ويقول لهم اذهبوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا. قال راوي الحديث أبو سعيد الخدري: فإن لم تصدقوني فاقرؤوا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. تأملوا قول الله لهم لأهل الجنة الذين يستشفعون لرفقائهم الذين دخلوا النار، تأملوا قول الله لهم اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا. إذن إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. هذه خاصة لمن مات على التوحيد مؤمنا بالله العظيم وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكان من أهل العمل الصالح ممن صلى وصام وتصدق وأمر بالخير ونهى عن الشر، فمثله يضاعف الله تعالى له عمله بحسب حال هذا العمل ونفعه، وبحسب حال صاحبه إخلاصا ومحبة وتعظيما. قال الله تعالى: من جاء بالحسنة، سورة الأنعام، فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها يعني بالسيئة فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. إذن الآية في من مات على التوحيد، أما من مات كافرا بالله العظيم ولم يؤمن بما أمر الله به فإن حسناته تعجل له في الدنيا رزقا وطعاما وشرابا وصحة وولدا، أما في الآخرة فلا يدخل جنة الله تعالى حتى يلج الجمل في سم الخياط. قال الله تعالى سورة الكهف: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وأخرج مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، هذا المؤمن، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. وقد يخفف الله تعالى عنه من عذابه بقدر ما عمل من الصالحات، كما دل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك يغضب لك، يعني يحميك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. قال الله تعالى في ختام الآية: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. كرم الله لا يحده شيء، وفضله لا ينقطع عن عباده الصالحين، وصاحب العمل الصالح ينتظره أجر عظيم بعد أن يضاعف الله له حسناته. والأجر العظيم يكون بإعطائه أهل الجنة أهل العمل الصالح، إعطائهم عطاء كبيرا لا في مقابل حسناتهم فقط، بل تفضلا منه وتكرما، يكون في جنات تجري من تحتها الأنهار، فيها من كل ما لذ وطاب، فيها قرة عين برضوان الله عليهم ورضاهم عما أعده لهم. قال الله تعالى سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قال الله تعالى في تتمة السياق هنا في سورة النساء: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هذه الآية أبكت نبينا صلى الله عليه وسلم أمام أصحابه يوم طلب من ابن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه القرآن، فاختار سورة النساء وجعل يقرأ حتى بلغ هذا الموضع من السورة. أسوق إليكم الرواية كما أخرجها البخاري ومسلم، اللفظ لمسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قال: فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري، يقول ابن مسعود: فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا رفعت رأسي، أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل صلى الله عليه وسلم. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ببكائه هذا تمثل أهوال القيامة، استحضر عظمة الرب جل وعلا، استحضر إكرام الله تعالى له وتشريفه بهذه الشهادة في هذا المشهد العظيم، استحضر تلك اللحظات التي يشهد فيها على أمته، بكى رحمة بهم شفقة عليهم لعلمه بما قد كان من بعضهم من زلل وخطأ وتقصير وتفريط قد يؤدي إلى تعذيبهم. الآية هنا تصف مشهدا من مشاهد أرض الحشر والحساب، ما أكثر هذه المشاهد، ما أشدها. في هذا المشهد يأتي الله تعالى من كل أمة بشهيد، هذا الشهيد هو النبي الذي أرسله الله تعالى فيهم، يشهد على أنه بلغ رسالته لأمته ويشهد على ما كان منها. هل استجابت لأمر الله تعالى فيها أم أنكرت وكذبت وجحدت؟ وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يعني ثم يأتي الله تعالى بنبينا صلى الله عليه وسلم ليشهد على تبليغه رسالته لأمته التي أحبها وأحبت، وليشهد لمن صدق وسارع للدخول في دعوته والعمل لها، وليشهد على أهل الشرك وعلى هؤلاء المرائين من أهل النفاق بما فعلوا ممن كان خصما لدعوته وعبئا عليها. ما أصعبها من شهادة صعبة أبكته صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في سورة النحل: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. أقول تعالوا ننتفع من هذا المشهد ونستعد له. كيف نستعد؟ بالحرص على سنته واتباع هديه في عبوديته صلى الله عليه وسلم. ولعل قائلا يقول: لما جاءت الآية هنا بصيغة الاستفهام؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، كيف؟ ليش الاستفهام؟ الجواب أن الاستفهام هنا استفهام استنكاري، يعني الآية تنكر على أهل الكفر كفرهم بذلك اليوم الذي يشهد فيه أنبياء الله تعالى عليهم، ينكر عليهم هذا التفكير. القرآن الآية تدعوهم إلى التفكر، تخوفهم لعلهم يرشدون، يعني يا أهل الكفر كيف سيكون حالكم في تلك اللحظات؟ إنكار، هذا استفهام استنكاري. كم ستكون مهانتكم وذلتكم وحقارتكم بين الخلق؟ أين تكبركم؟ أين فخركم؟ هل نفعكم كتمان فضل الله عليكم وبخلكم به؟ هل نفعتكم حظوتكم بين من كنتم تفعلون الخير تقربا إليهم؟ أثيقوا قبل أن تأتيكم تلك اللحظة التي ذكرتها الآية الآتية. ماذا قال الله تعالى في الآية بعدها؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، هذا حالهم في تلك اللحظات، يتمنون عند رؤية هذه الأهوال لو انشقت الأرض وبلعتهم وكانوا ترابا فيها، جزءا منها، وكأني بهم يتذكرون استهزاءهم بدين الله تعالى وأنبيائه في الدنيا، ويستحضرون مكرهم بالليل والنهار ليصدوا عن دعوة الحق وسبيل الهدى، ويرون صورتهم التي كانوا عليها من إيذاء أولياء الله والدعاة إلى تعبيد الناس له، كانوا يؤذونهم في أرض المحشر، أحاط بهم الخزي، فضحوا على رؤوس الأشهاد، عاينوا عاقبة كفرهم وعصيانهم لرسل الله. قال الله تعالى في سورة النبأ: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت ترابا. هذا بخلاف حال المؤمنين المخلصين الباذلين الذين يطيرون فرحا بشهادة رسل الله لهم، يسعدون بانتفاعهم بتلك الشهادة. المؤمنون ينتظرهم إكرام الله لهم وما أعزه من إكرام. ختام الآية: ولا يكتمون الله حديثا. هؤلاء الكفر المشركون المراؤون المنافقون يعترفون بكفرهم ولا يكتمون الله حديثا، ما في شيء مخبى، يعترفون بكفرهم وصدهم عن سبيل الله ومحاربة دين الله وحملته، لا يكتمون من ذلك شيئا. هذا الإقرار هذا الاعتراف يكون آخر أمرهم في أرض المحشر. بيان ذلك، هم في البداية يسعون إلى إنكار شركهم، أول شيء بينكروا لما يروا عذاب الله قد اقترب، ويزعمون أنهم مؤمنون لعل عفو الله يصيبهم ولعلهم يتملصون من العقاب، لعل الله يدخلهم كما أدخل غيرهم من أهل النار إلى الجنة ممن كان من أهل التوحيد. الله تعالى ماذا قال عنهم في سورة الأنعام: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. لم تكونوا مشركين، يختم الله بعدها، يختم الله على أفواههم، تتكلم أيديهم بما اقترفت، تشهد أرجلهم بما كسبت، تستنطق جوارحهم فتشهد على كفرهم، ولا يكتمون الله حديثا، عندئذ يودون لو تسوى بهم الأرض. إذن عبارة ولا يكتمون الله حديثا هنا أي لا تكتم جوارحهم شيئا من أعمالهم، بل ستشهد عليهم أيديهم وأرجلهم وستخبرنا بكل ما عملوا بعد أن ينكروا بألسنتهم شركهم وكفرهم، يختم عليها. الله تعالى قال: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. سورة ياسين. نتمم الحديث في القسم الثاني في تفسير هذه الصفحة في تسجيلنا القادم بعون الكريم. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم كلاما وسماعا، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.